قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: سمعت أبا القاسم عبيد الله بن عمر المعروف بالشافعي قال: حدثني جماعة منهم الحسين بن حبيب الدمشقي عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي محمد إدريس يقول: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، وجاء بنحو هذه الألفاظ، ومن كتب الحديث قوية حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. جميل، بل لا يزداد إلا هوان أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قوية حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، يعني يكون ذلك في الكلام وطبع جيد، يعني حسن المحادثة. ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم، بل العلم يحتاج إلى صيانة. قال: إسناده صحيح. قال: صحيح، قد تقدم تخريجه، لكن ما هو بهذا اللفظ، إن كان اختصره ما ندري. لو يعطي الرقم مثلا الذي يقول تقدم، يقول تقدم برقم كذا، حتى ينظر هل هو بهذا السياق أم مختصر. هكذا في التحقيق الجيد، إذا قال تقدم يحيل بالرقم، تقدم برقم كذا. أما تقدم فين، ذهب لك فتش الكتاب كله، ما تدري أين مظنته. هذا عملك سهل، يحصل لنا بعض الأوقات تقدم هكذا بدون كذا، لكن هذا عمل كسالة، ما هو عمل نشيط. النشيط يقول لك هناك تقدم ورجع له، كما يفعل الحافظ إذا أحال على شرح حديث، يحيل يقول في كتاب كذا باب كذا الباب الثاني منه، حيث تعود تريد تنظر شرح الحديث تبحث عنه في ذاك الموضوع تجده. ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعنى بسيرهم، يعنى بسيرهم، بسيرهم وفضائلهم. يعني يلزم على صاحب الحديث، مما يلزم عليه أمور، منها أن يعرف الصحابة ويقرأ تراجمه في تراجمهم، لأنهم أدوا الدين، حملوه أدوه إلينا، حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدوه إلينا. والذي يطعن في الصحابة يطعن في حملة الدين وفي مؤدي الملة، فيطعن في نقلتنا. وإذا طعن في عدول وفي نقلة هذا الدين هدم الدين، ما على ماذا يبنى. قال: ويعنى بسيرهم وفضائلهم. هذا كيف إذا كان يعنى بسبهم وشتمهم، هذا ما هو من الدين، ما هو من منكاد الدين، فليس من الدين. وأكب وأعظم كيد للدين سب الصحابة، هدم سب الصحابة هدم للدين. ويعرف أحوال الناقلين عنهم، يعني الرواة عنهم، يعرف أحوالهم، ما حال هذا الراوي عن هذا الصحابي، سمع منه أو لم يسمع، أهو ثقة أم يعني عدل أم ليس بعدل، هكذا. وأيامهم وأخبارهم، حتى يقف على العدول منهم وغير العدول، وهو أمر قريب كله على من اجتهد. فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى، حصل على نصيب من العلم وافر وحظ منه حسن صالح. فمن قنع بهذا اكتفى، والكفاية غير الغنى، الغنى أوسع من الكفاية، هذا عنده سداد الحال. والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة، لا، هذا غلط، إلا إذا أنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مالك فلا. يعني إذا أردت أن تكتفي، ما وصلت إلى حد الغنى والثراء في العلم، تخذ لك إمام تقلده. والاختيار نصيحة ابن عبد البر أن تكون مالكيا، وإيش رأيك في هذه النصيحة أنت؟ ها؟ خطأ. أما إذا أردت أن تستغني وتكون ثريا وأرفع من هذا المستوى، فلا تقلد واحدا، بل خذ عنهم جميعا وكن إماما متجردا. بل حتى الذي هو أدنى من ذلك ما يكون مقلدا، حتى لو كان يريد يكتفي ما يريد يستغني. هذا هو الصواب. ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيلا الذين جاز لهم الفتيا، نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه إن قدر على ذلك، هذا أمر يسير والله على من يسره الله عليه، نأمره بذلك كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن. فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى إن شاء الله واهتدى، اكتفى وهو يرى أن الاكتفاء دون الاستغناء. وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء مقدمهم ومتقدمهم ومتأخرهم بالحجاز والعراق، وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة، كان ذلك له مباحا، بل هذا من أحسن ما يكون أفضله، هو مجرد مباح، ووجها محمودا إن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط نال درجة رفيعة، ووصل إلى جسيم من العلم واتسع ونبل إذا فهم ما اطلع، وبهذا يحصل الرسوخ لمن وفقه الله وصبر على هذا الشأن واستحلى مرارته واحتمل ضيق المعيشة فيه. واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم وسلكوا في ذلك، يعني زمانه، في ذلك ما لم يعرف أئمتهم. هذا نموذج مهم في سلوك طلب العلم، كيف تتدرج فيه وكيف تأخذ العلم عن أهله وفي أسلوبه وطرقه ومراتبه. والبركة من الله، العلم نور من الله عز وجل. وسلكوا في ذلك ما لم يعرف أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. فطائفة منهم تروي الحديث وتسمعه قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا تفهم، وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم، فجمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم والحق والكذب في كتاب واحد، ربما في ورقة واحدة، ويدينون بالشيء وضده ولا يعرفون ما في ذلك عليهم. قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار، فألسنتهم تروي العلم وقلوبهم قد خلت من الفهم غاية أحدهم معرفة الكنية العربية والاسم الغريب والحديث المنكر، وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله من علم صلاته وحج صيامه وزكاته. وطائفة هي في الجهل كتلك أو أشد، لم يعنوا بحفظ سنة ولا الوقوف على معانيها ولا بأصل من القرآن، ولا اعتنوا بكتاب الله صلى الله عز وجل فحفظوا تنزيله، ولا عرفوا ما للعلماء في تأويله، ولا وقفوا على أحكامه، ولا تفقهوا في حلاله وحرامه. قد اطرحوا علم السنن والآثار وزهدوا فيها وأضربوا عنها، فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف، بل عولوا على حفظ ما دون لهم من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان. وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق لهم من الفتوى فيه، ويؤدون أن حظهم السلام منه. الباب الذي تقدم. ومن حجة هذا الطائفة، يعني كيف تقلد إنسان ربما يعني قال قولا وحزن أنه اجتهد فيه، لماذا ما وقف عليها لدليل فيما عولوا عليها أنهم يقصرون وينزلون عن مراتب من له المراتب في الدين بجهلهم بأصوله، وأنهم مع الحاجة إليهم لا يستغنون عن أجوبة الناس في مسائل أحكامهم، فلذلك اعتمدوا على من ما قد كفاهم الجواب، كأنه من فيه غيرهم، ما وهم مع ذلك لا ينفكون من ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم فيه إلى الجواب غيرهم، فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك المسائل، يفرضون الأحكام فيها ويستدلون منها، ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة، فجعلوا ما يحتاج أن يستدل عليه دليلا على غيره. من العجائب، يعني كيف يستدلون بما يحتاج إلى أن يستدل له لا يستدل به، ولو علموا أصول الدين وطرق الأحكام وحفظوا السنن كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم، ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه وعادوا صاحبه، فهم يفرطون في انتقاص الطائفة الأولى ويرضون لأنفسهم بالتقليد لعمها، وتجهيلهم وعيبهم وتلك تعيب هذه بضروب من العيب، وكلهم يتجاوز الحد في الذم، وعند كل واحد من الطائفة خير كثير وعلم كبير. وأما أولئك فالخزان فكالخزان الصيدلانيين، وهؤلاء في جهل معاني ما حملوه مثلهم، إلا أنهم كالمعالجين بأيديهم لعلل لا يقفون على حقيقة الداء المولد لها لها ولا حقيقة طبيعة الدواء المعالج بها، فأولئك المعالج بها فأولئك أقرب إلى السلامة في العاجل والآجل، وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر عذرا في الآجل. وإلى الله تعالى نفزع في التوفيق لما يقرب من رضاه ويجب السلامة من سخطه، فإنما ننال ذلك برحمته وفضله. إلى هنا بارك الله فيكم.